وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة تابعة للآيات قبلها التي وصف الله جل وعلا بها المنافقين، فقال جل وعلا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. الآيات. ضرب الله جل وعلا مثلا للمنافقين بمثلين: المثل السابق كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، الآية. المثل الآخر: كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. قال جل وعلا: أو كصيب من السماء. قال علماء اللغة: أو هذه تأتي للشك، تقول جاء زيد أو عمرا، جاء زيد أو عمر، يعني لا تدري، أنت ترى شخصا مقبلا فلا تدري أهذا الجاي زيد أم عمر، شك. والله جل وعلا لا يكون عنده شك، لأنه يعلم الحقائق كما هي عليه جل وعلا. إذن أو هذه بمعنى الواو، يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وكمثل صيب من السماء، يعني مثل آخر. وكثيرا ما تأتي أو بمعنى الواو وهي تعقبها للعطف وليست للشك وإنما للتشريك، يعني ضرب الله جل وعلا للمنافقين مثلين: المثل الأول وهذا المثل الثاني. والمنافقون متفاوتون تفاوتا كبيرا، منهم من نفاقه اعتقادي وهو كافر وهو في الدرك الأسفل من النار، ومنهم من نفاقه عملي فهو كبيرة من كبائر الذنوب وليس بكافر ولا مخلد في النار. ثم إن المنافقين نفاق الشك والشبهة يتفاوتون كذلك، ومنهم من هو قريب من الإيمان، قد سرعان ما يرعوي أو يرجع إلى الله أو يتوب أو يفكر في حاله فيؤمن إيمانا حقيقي، لأن من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كان في أول أمره منافق، ثم هيأ الله جل وعلا له من النظر والتفكر والتأمل فتاب إلى الله وأناب إليه وآمن ورأى الأدلة والبراهين الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فآمن إيمانا صادقا، وهم من ذكر الله جل وعلا أو يتوب عليهم. ومن المنافقين من تاب الله جل وعلا عليهم فآمنوا. وهذا المثل مثل ضربه الله جل وعلا لهم لإيضاح ما هم فيه من الشك والريب بشيء محسوس يدرك في الحس والنظر، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ما هو الصيب؟ الصيب المطر في قول ابن عباس وجمع من المفسرين رحمهم الله. الصيب المطر، أو كصيب كمطر من السماء. السماء تطلق على معاني، على ما ارتفع، وعلى السقف لأنه فوق، وعلى السماء ذات الأجرام السماوات السبع، وعلى ما فوقها من العلو. فالله جل وعلا يوصف بأنه في السماء، كما أجابت الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سألها قال لها أين الله؟ قالت في السماء. ويراد بالسماء هنا العلو المطلق، يعني في العلو، ويراد في السماء الأجرام، فتكون في السماء بمعنى على، بمعنى على، في وعلى يتعاقبان. ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. في السماء يعني على السماء، في السماء يعني في العلو. ويطلق السماء على المطر كذلك لأنه ينزل من العلو من السحاب، ويقال للسحاب سماء كذلك لأنه فوق، ويقال للسقف الغرفة والمسكن سماء، سماء الغرفة يعني سقفها لأنه فوقها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث لما انصرف من صلاة الغداة يعني صلاة الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر، أو كصيب من السماء يعني من العلو أو من السحاب أو من المطر، مطر جاء من فوق، أو كصيب من السماء فيه، في هذا الصيب والمطر ظلمات. ما قال ظلمة وإنما ظلمات، والظلمات جمع ظلمة، والمراد بها ظلمات متعددة، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر. ظلمات ورعد وبرق. الرعد قيل هو اسم ملك من الملائكة، وهو الموكل بالسحاب، والرعد كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين هو ملك من الملائكة، وهذا صوته حينما يزجر السحاب يسوقه حيث أمر الله جل وعلا. فالله جل وعلا ينشئ السحاب والملك يتولى سوق السحاب هذا إلى الجهة التي أراد الله جل وعلا. قال بعض العلماء رحمهم الله: سوق الملك للسحاب كسوق صاحب الغنم لغنمه، من ندت منها جهة ما يسوقها، ومعه سوط من حديد يسوق السحاب به. وذلك البرق حينما يرى هو أثر ضرب الملك للسحاب بسوطه، فينتج هذا الشوط من البرق. والصواعق قطعة من ذلك السحاب حينما يسوقه الملك، قطعة من النار تنزل الأرض فتهلك من أمرها الله جل وعلا بإهلاكه. فيه ظلمات ورعد وبرق، والبرق هو أثر ضربة الملك للسحاب فينشأ البرق بإذن الله. يجعلون هؤلاء الذين هم في هذا المتجمع بهذه الأوصاف يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق خشية أن تصيب الصواعق آذانهم فتهلكهم. يجعلون أصابعهم، والأصبع يطلق على مجموع الأنامل الثلاث، كل هذه أصابع، فهل هو يدخل أصبعه كله في أذنه أم المدخل هو الأنامل أطراف الأصابع؟ أطراف الأصابع. إذن لما قال الله جل وعلا يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ يجوز إطلاق الكل ويراد البعض، لأن الأنامل هي بعض من الأصابع، كما أنه يجوز إطلاق البعض ويراد الكل، وهذا جار في اللغة العربية. يجعلون أصابعهم والمراد أناملهم في آذانهم، يعني يسدون بها آذانهم خشية أن تصيبهم الصواعق هذه في آذانهم فتقتلهم، لأن الصاعقة قد تقتل وإن لم تصب الشخص بالصوت. والله جل وعلا أهلك بعض الأمم بالصوت، بالصوت المهلك أهلكهم. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق خشية من الصواعق، لأن هذه الصواعق التي تنزل من السحاب تهلك. يجعلونها حذر الموت، يعني خوفا من الموت، حذر خوف. والله محيط بالكافرين. لما بين جل وعلا فعلهم وما يفعلونه حذرا من الموت وخشية من الموت وفرارا من الموت، بين جل وعلا أنه لا نجاة لهم، لأن الله محيط بهم ولحاطة أن يحاط بالمرء المراد من جميع جهاته. قد يراد أمر ما مثلا فيدرك من جهة ويهرب من جهة أخرى، قد يقف الحراس أمام الباب ما يخرج، وإذا خرج إذا هم قد أحاطوا بحوله، لكن قد يفلت من أيديهم، قد يخرج من باب خلفي من جهة أخرى ما أحاطوا به من جميع الجهات. فأخبر جل وعلا أن حذرهم هذا لا يفيدهم ولا ينجيهم من عذاب الله، لأن الله محيط بهم. فالحذر من شيء ما يحاول الخلاص منه، يحاول النجاة منه من أي طريق، لكن إذا كان هذا الذي يريد هذا الشيء قد أحاط به ما يستطيع أن يفلت من يده، لأنه من جميع الجهات محيط به. والله محيط بالكافرين، يعني لا مفلت لهم ولا نجاة ولا خلاص، لأن الله جل وعلا قد أحاط بهم من جميع جهاتهم. ثم بين جل وعلا حالهم مع ذلك الوصف: كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فقال تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم من قوة، يكاد يقرب، والبرق قيل هو ناتج من صوت الملك الذي يسوق السحاب بعصاه وصوته، يكاد البرق يخطف أبصارهم، الصواعق يخافون منها تهلكهم. والبرق لأنه نور وضياء وشدة، يكاد يخطف أبصارهم، يأخذها بسرعة. والخطف هو الأخذ بسرعة، الخاطف، والطير يسمى خاطف لأنه يخطف بسرعة، ونوع من الاختلاس والسرقة يسمى الخطف، وهو الذي يستغفل صاحب البضاعة ثم يخطف ما يخطفه ويذهب بسرعة. يكاد البرق يخطف أبصارهم، جاء إيضاح المثل: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. كلما أضاء لهم مشوا فيه، البرق يكاد يخطف أبصارهم، لكنهم في هذا البرق يستفيدون، يمشون. إذا أضاء البرق وشع البرق مشوا، لأنهم يعرفون ما بين أيديهم ويرونه ويدركونه. وإذا ذهب البرق توقفوا، لأنهم يخشون السقوط في الحفرة والبئر، وتصيبهم الهوام والسباع وغير ذلك، ما يستطيعون أن يسيروا. كلما أضاء لهم مشوا فيه، إذا حصلت الإضاءة مشوا، وإذا أظلم عليهم قاموا، إذا حصل الظلام وذهب البرق وقفوا مكانهم، ما يتقدمون ولا يتأخرون، يخشون إذا تقدموا يكونوا في حفرة أو في بئر. وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، ولو شاء الله جل وعلا لذهب بسمعهم بالصواعق التي مر ذكرها، ولو شاء جل وعلا لذهب بأبصارهم بالبرق الذي مر ذكره. هم يخشون الصواعق، يخافون منها أن تهلكهم، فيجعلون أصابعهم في آذانهم، ويخشون البرق أن يخطف أبصارهم، وخشيتهم وخوفهم هذا لا ينجيهم. فلو شاء الله جل وعلا لذهب بسمعهم وأبصارهم، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير، تعليل لكمال قدرة الله وإثبات مشيئة الله جل وعلا، لو شاء شيئا لفعله، لأنه على كل شيء قدير. وفي هذا رد على بعض الطوائف الضالة الذين يقولون إن الله جل وعلا لا يعلم أفعال العباد حتى يعملوها، وغير قادر على أن يوجه هذا لكذا وهذا لكذا، وإنما الله يحصي على العبد عمله بعدما يعمله. فالله جل وعلا قال إن الله على كل شيء قدير، وشيء نكرة مسبوق بكل، يعني كل شيء صغير أو كبير، عظيم أو حقير، فهو على كل شيء قدير. قد يقول قائل ما وجه الشبه في هذه الصفة المركبة من أمور كثيرة؟ نقول نعم، المنافقون مع المؤمنين في الدنيا، المنافقون كما تقدم يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ومجالس الخلفاء والأمراء والملوك، ويدلون برأيهم وتسمع أقوالهم. المنافقون يأتيهم كما يأتي غيرهم، يأتيهم الربح والفوز والصحة والإنعام وزيادة الثروة، فإذا حصل لهم ما يسرهم قالوا هذا دين حسن واستفدنا منه، وإذا أتاهم ما يسوءهم من الأمراض والخسارة وغير ذلك من المصائب والكوارث التي تحل بهم قالوا ما رأينا من هذا الدين خير، هذا الدين لا خير فيه، ما أتتنا المصائب إلا من هذا الدين، ما أتتنا المصائب والخسارات إلا حينما اعتنقنا دين محمد. فهم يحصل لهم ما يسرهم في الدنيا فيصير عندهم شيء من الاطمئنان إلى هذا الدين، ويحصل لهم ما يسوءهم فيصير عندهم شيء من النفرة والكراهية والمقت لهذا الدين، لأن الإيمان ما تمكن من قلوبهم. والمؤمن في جميع أحواله على خير، كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، في حال المصائب يصبر ويحتسب فيؤجر، وفي حال النعماء والسرور يشكر ويحمد الله جل وعلا فيؤجر. المنافق إذا أتته النعمة فطر وقال هذا برأيي وهذا بإدراكي وهذا بحسن تصرفي وأنا أحسن وفلان ما يحسن، أنا عرفت كيف أربح كيف أكسب كيف أتوقع المرض كيف كذا، أنا أعرف كيف أسلم من المصائب، وفلان ما عنده رأي وما عنده بصيرة، فينسب ما يأتيه من الخير إلى نفسه، وإن أصابه سوء وشر ومصائب ما يصبر، يجزع ويتسخط ويسب ربه ويسب دينه ويقول ما أتانا هذه الأشياء إلا من الدين ومن تمسكنا بهذا الدين ونحو ذلك، فهو مذبذب يحصل له شيء من الطمأنينة لكن سرعان ما تضمحل لأنها ليست عن قناعة وإيمان. فمثل مثل هذا الذي يسير في هذه الظلمة أحيانا يحصل له نور فيسير فيه، وأحيانا ينطبق ويذهب ويطفأ هذا النور فيبقى في الحيرة والضلال، والغالب أنه أكثر في الحيرة والضلال من كونه في النور والضياء، لأن النور قليل يشع ويذهب ويشع ويذهب، فهو يطمئن إلى هذا النور شيء ثم سرعان ما يذهب، وكذلك حاله في الدنيا مع الناس يطمئن ويسر بحاله لأنه يقدر ويقدم في المجالس ويسمع رأيه، فإذا مات والعياذ بالله فهو في الدرك الأسفل من النار، فهو اغتر بحاله في الدنيا ويظن أنه ما دام حصل له الفضل في الدنيا فسيحصل له الفضل كذلك في الآخرة، بينما هو في الآخرة في القبر في حفرة من حفر النار والعياذ بالله، وفي دار الآخرة بعد البعث في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. والله جل وعلا يضرب مثل المنافقين بحال هؤلاء الذين أصابهم هذا التركيب المركب الذي هو واضح، مطر وظلمات ورعد وبرق وخوف، ينتابهم الخوف بين حين وآخر، يخافون أن يفتضحوا، لأن المنافقين وإن قدموا وجلسوا في المجالس إلا أن قلوبهم ليست مطمئنة، يخافون، وخاصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتي من الله جل وعلا ما ينفضحون به، كما فضح جل وعلا بعضهم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم وعن حضور جنائزهم وعن الوقوف والقيام على قبورهم لما هم فيه من الشك والريب.
هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين، وهم
أو هنا بمعنى الواو وكصيب من السماء. نعم.
وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب، والصيب المطر نزل من السماء في حال ظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد، وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم. والبرق،
قال ابن عباس رضي الله عنهما الرعد اسم ملك يسوق السحاب، والبرق لمعان صوته من نور يزجر به السحاب. نعم.
والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان، ولهذا قال تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، أي ولا يجدي شيئا لأن الله محيط بهم بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته. قال ابن عباس يكاد البرق، ثم قال تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان. قال ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدة ضوء الحق. وقال تعالى كلما أضاء،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد يقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، لأنه كثيرا ما يكون الرعد ينزل بالعذاب والهلاك لبعض الأمم. نعم. نعم.
وقوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. وعن ابن عباس رضي الله عنه يعرفون الحق ويتكلمون به، فهم من قولهم به على استقامة، فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا، أي متحيرين. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ أو وأكثر، ومن ذلك وأقل، ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء أخرى، ومنهم من يمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال في حق المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
يعني حينما تطفأ أنوار المنافقين يخاف المؤمنون فيقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. نعم.
وقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم قال لما تركوا من الحق بعد معرفته إن الله على كل شيء قدير، أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. وقال ابن جرير إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه محيط بهم وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر كما معنى عليم عالم. وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من المفسرين إلى أن هذا المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين، وتكون أو في قوله تعالى أو كصيب من السماء بمعنى الواو كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أو تكون للتخيير أي إضراب لهم، أي يضرب لهم مثلا بهذا إن شئت وبهذا. قال القرطبي أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين. ووجهة الزمخشري بأن كلا منهما مساوي للآخر في إباحة الجلوس إليه، ويكون معناه على قوله سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم.
والله جل وعلا يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والله جل وعلا يضرب الأمثال للناس ليقرب الأشياء البعيدة والأشياء المعنوية بأشياء محسوسة يدركها المرء ويعرفها. وكان بعض السلف رحمة الله عليهم إذا سمع المثل ولم يفهمه بكى على نفسه، قال إنه ليس من هؤلاء الذين قال الله فيهم وما يعقلها إلا العالمون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما معنى هذا الدعاء؟ سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
سبحان من سبح الرعد بحمده، لأن الله جل وعلا يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء يسبح بحمد الله جل وعلا، فالرعد يسبح بحمده سبحانه، والملائكة تسبح بحمد الله جل وعلا من خيفته، يعني خوفا من الله. وكلما كان الإنسان بالله أعرف كان منه أخوف، والملائكة تخاف الله جل وعلا كما قال جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم.
تقول السائلة: ابني مقيم في مكة المكرمة وأنا عنده زائرة، أردت القيام بعمل عمرة لوالدتي المتوفية، فأخبرني بأنه يجوز الإحرام من عرفات، وذهب بي إلى هناك فقمت بصلاة ركعتين سنة الإحرام ثم ذهب بي إلى الحرم للقيام بالعمرة، هل الإحرام من عرفات صحيح؟
المقيم بمكة إذا رغب في العمرة فإنه يخرج إلى الحل، أي جهة من جهات الحل، عرفات، الشرائع، التنعيم، الحديبية وغيرها. لكن لا ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة باستمرار، لأن أفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت شرفه الله، والطواف بالبيت يتسنى للمرء كل وقت، والحمد لله ما دام بمكة. وإذا طال الوقت عليه ولم يعتمر ورغب في العمرة فنعم يخرج إلى عرفات أو إلى غيرها من جهات الحل ويحرم من هناك، ولو لم يصلي ركعتين، ولو لبس الإحرام مثلا في بيته وخرج يعقد النية من هناك، ولا يعقد النية من البيت، يعقد النية ويلبي بالعمرة من الحل ثم يدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر من رأسه وقد حل من عمرته.
يقول السائل: كنت أقوم بالسعي بين الصفا والمروة سعي العمرة، وبعد الشوط الرابع شعرت باحتياج إلى الذهاب إلى دورة المياه، فخرجت بعد الشوط الرابع وتوضأت ثم عدت وأكملت السعي، هل في ذلك شيء؟
لا حرج في هذا، يجوز، إلا أن الموالاة بين الأشواط في السعي أولى، وإذا احتاج الإنسان إلى أمر ما وفصل بين أشواط السعي أو تعب وجلس يستريح فلا حرج عليه والحمد لله. ولا يشترط للسعي طهارة، إلا أن الطهارة أفضل، يعني لو كان يسعى ثم حصل منه ريح فلا حرج عليه، يكمل سعيه ولا بأس.
يقول السائل: في رمضان بعض المساجد تنتهي من صلاة الفجر ولم يظهر الخيط الأبيض بعد، فهل يجوز الأكل والشرب ما بين الأذان والإقامة؟
الامتناع عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام ليس منوطا بالأذان، وإنما هو منوط بطلوع الفجر. والمؤذنون منهم من يؤذن قبل طلوع الفجر بزمن، ومنهم من يؤذن على طلوع الفجر، ومنهم من يأخذ بالأحوط يؤذن قبل الفجر بدقيقتين أو ثلاث. ولا حرج في هذا، لأن الأذان يجب أن يكون في الوقت في جميع الأوقات سوى الفجر، فالفجر يجوز أن يؤذن له قبل طلوع الفجر، لأن الناس في حال نوم فيوقظون ليستعدوا للصلاة. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، أحدهم يؤذن قبل الفجر والآخر يؤذن على طلوع الفجر، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الراوي: وكان ابن أم مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ويقول الراوي: ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. أخبر صلى الله عليه وسلم أن بلالا يؤذن بالليل وهو قبل الفجر بقليل، يقول: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا عرف أن فلانا يؤذن قبل الفجر، وهكذا الذي ينبغي أن يكون المؤذن معروف وقته، يؤذن قبل الفجر بخمس دقائق، بعشر دقائق، بربع ساعة، بنصف ساعة، بساعة، لا بأس، لأن أذان الفجر يجوز بعد منتصف الليل، من بعد منتصف الليل يسوغ الأذان للفجر. ولهذا يستحب الأذان الأول ليوقظ الناس، لكن لا يكون المؤذنون كلهم على هذه الوتيرة، ما أحد يؤذن عند طلوع الفجر، وإنما يؤذنون مبكرين، ما يحسن هذا. وإنما إذا وجد من يؤذن مبكر وعرف مثلا، ثم وجد من يؤذن على طلوع الفجر وعرف، حتى لا يحرم الناس من سحورهم. فإذا عرف أن هذا المؤذن يؤذن قبل الفجر فلك أن تأكل وتشرب ولا حرج عليك. وهذا من الصدر الأول كما سمعت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علم أن هذا المؤذن يصعد للمنارة ولا يؤذن حتى يرى الفجر بعينيه، فلا يجوز لك أن تأكل ولا تشرب بعد أن تسمع أذانه، لأنه يؤذن لطلوع الفجر.
يقول السائل: زوجتي مسحورة وقد أثر فيها السحر، وكثيرا ما تطلب مني الطلاق، وأريد أن أذهب بها إلى الذي يرقى عليها وأهلها يرفضون، فماذا يلزمني؟
السحر يقع ويؤثر على الإنسان، والنجاة بإذن الله من السحر بالرقية، الرقية الشرعية بالقراءة على المسحور شيء من القرآن، والنفخ عليه شيء من الأدعية الواردة في السنة النبوية، والأدعية المأثورة، كل هذه علاج بإذن الله من السحر، والإكثار من قراءة القرآن ونفس المريض يقرأ على نفسه، يرقى نفسه، يقرأ فاتحة الكتاب وينفخ على نفسه، يقرأ آية الكرسي، يقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ويقرأ عليه غيره. النبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض الصحابة رضي الله عنهم، وجبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلاج المسحور وارد ولا ينافي التوكل، يعني الأخذ بالأسباب ما ينافي التوكل. المرء مأمور بالأخذ بالأسباب وتوقي المحاذر والمهالك والأخذ العلاج ونحو ذلك مع الاتكال على الله جل وعلا، لأن الأسباب قد تنفع وقد لا تنفع، فلا يجوز للمرء أن يتكل على الأسباب، وإنما يفعل الأسباب ويتكل على الله جل وعلا ويتضرع إلى الله جل وعلا بأن ينفع بالأسباب. مثال ذلك مثلا الرجل قد يتزوج ويتزوج زوجة وزوجتين وثلاث، ومن المعلوم أن الزواج سبب لوجود الأولاد لكن قد لا يولد له، يتزوج ويتسرى ولا يوجد له ولا يولد له، وقد يفعل الأسباب يتزوج فيرزقه الله جل وعلا العدد الكثير من الأولاد. ولا يليق بالعاقل أن يقول أنا لا أتزوج وإن كان الله قد قسم لي ولدا فسيأتي، يأتي منين؟ من جنبك الأيمن ولا من الأيسر؟ افعل الأسباب واتكل على الله جل وعلا. لكن إذا فعل الأسباب واتكل على الأسباب يكون أخطأ، لأن السبب قد تفعله ولا ينفع، وترك الأسباب عجز. فالإنسان يفعل الأسباب الواقية ويأخذ بالحذر، ولا يجوز له أن يرمي نفسه في النار ويقول إن كان الله قد كتب لي النجاة فلن تضرني، أو يرمي نفسه في البئر والحفرة العميقة ويقول لا يضرني إن كان الله قد كتب لي النجاة، يقول لا، هذا جهل وخطأ. فالإنسان المؤمن مأمور بفعل الأسباب والاتكال على الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل المتوكلين على الله. يلبس الدرع للوقاية من ضربات السيوف، ويلبس البيضة على رأسه عليه الصلاة والسلام لئلا تصيبه ضربات المشركين في حال الجهاد في سبيل الله، فكان يأخذ بالأسباب ويتوقع البرد عليه الصلاة والسلام، ويأخذ بالأسباب في الأكل لأنها تقيه من الجوع، وهكذا. ففعل الأسباب مأمور به والاتكال على الأسباب منهي عنه.
يقول السائل: من فعل معاصي وذنوب كبيرة قبل سن البلوغ هل يأثم وتجب عليه التوبة مع جهله بالحكم؟
التوبة مأمور بها دائما وأبدا، لكن الذنوب التي تحصل على المرء قبل بلوغه لا يؤاخذ بها إن شاء الله، لأنه مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ، لكن الأخطاء التي تحصل منه تتعدى للغير هذه يؤاخذ بها. الأشياء المالية والإتلافات يجب عليه أن يردها إلى أصحابها أو وليه يردها ويعوض أصحابها عنها. وأما ما يتعلق بحق الله جل وعلا فالله جل وعلا يعفو عنه ولا تكتب عليه السيئات.
يقول السائل: ما هو على الواجب على الرجل فعله إذا طلق زوجته لكي يراجعها؟ هل يجامعها أم يأتي ويأتي بشاهدين؟
إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة أو طلقتين على غير عوض، يعني طلاق رجعي، فأراد أن يرجعها إلى عصمته يشهد، يجب عليه أن يشهد على الرجعة، يشهد على الرجعة، لأنه قد يمانع أولياء المرأة فيقولون أنت أرجعتها بعدما تمت عدتها، فيشهد ويسجل وقت الرجعة بالتاريخ حتى يعلم هذا، لأنه قد يخبرهم بعد تمام العدة فيقول لا أنت ما رجعت إلا بعدما خرجت من العدة ولا تصح رجعتك، والرجعة تعتبر إذا كانت في حال العدة، أما بعد انتهاء العدة فلا أثر للرجعة، يكون خاطب من الخطاب. والعدة تتفاوت، ليست كما يظنه بعض الناس أنها 3 أشهر، قد تكون ربع ساعة وقد تكون سنة وأكثر من سنة، فهي تتفاوت بحسب حال المرأة. فإذا كانت حامل فعدتها بوضع الحمل، لو وضعت الحمل بعد الطلاق بنصف ساعة مثلا خرجت من العدة، ولهذا يعايى بها ويقال امرأة قد تكون في ذمة 3 أزواج وأكثر في يوم واحد، طلقها زوجها وبعد الطلاق بنصف ساعة ولدت خرجت من العدة، ثم يعقد عليها رجل آخر بعد ساعة أو ساعتين من ولادتها يصح، ثم بعد ساعة أو ساعتين يصح أن يطلقها، فليس لها عدة لأنه ما دخل بها ولا خلا بها، فتزوج زوجا ثالث. فاليوم الواحد قد تكون المرأة في عصمة أكثر من 3 أزواج، فعليه أن يراجعها بالإشهاد وتحصل الرجعة كذلك بالجماع. إذا جامعها حصلت الرجعة، لو طلقها مثلا ثم حصلت الجماع بعد الطلاق حصلت الرجعة، وبشرط أن يكون الطلاق رجعي. أما الطلاق الباعن الذي على عوض أو مكمل 3 طلقات فلا رجعة بعده، والطلاق الباعن الذي على عوض يلزم أن يكون بعقد ومهر جديدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محيط بهم بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته. قال ابن عباس: يكاد البرق، ثم قال تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان. قال ابن عباس: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدة ضوء الحق. وقال تعالى: كلما أضاء.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد يقول: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، لأنه كثيرا ما يكون الرعد ينزل بالعذاب والهلاك لبعض الأمم.
وقوله تعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. وعن ابن عباس رضي الله عنه يعرفون الحق ويتكلمون به، فهم من قولهم به على استقامة، فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا أي متحيرين. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ أو وأكثر، ومن ذلك وأقل، ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء أخرى، ومنهم من يمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية، وهم الخلص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال في حق المؤمنين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
يعني حينما تطفأ أنوار المنافقين يخاف المؤمنون فيقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. نعم.
وقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، قال لما تركوا من الحق بعد معرفته: إن الله على كل شيء قدير، أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. وقال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه محيط بهم وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر كما معنى عليم عالم. وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من المفسرين إلى أن هذا المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين، وتكون أو في قوله تعالى أو كصيب من السماء بمعنى الواو كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. أو تكون للتخيير أي إضراب لهم، أي يضرب لهم مثلا بهذا إن شئت وبهذا. قال القرطبي: أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين. ووجهة الزمخشري بأن كلا منهما مساوي للآخر في إباحة الجلوس إليه، ويكون معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم.
والله جل وعلا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالله جل وعلا يضرب الأمثال للناس ليقرب الأشياء البعيدة والأشياء المعنوية بأشياء محسوسة يدركها المرء ويعرفها. وكان بعض السلف رحمة الله عليهم إذا سمع المثل ولم يفهمه بكى على نفسه، قال إنه ليس من هؤلاء الذين قال الله فيهم وما يعقلها إلا العالمون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما معنى هذا الدعاء: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته؟
سبحان من سبح الرعد بحمده، لأن الله جل وعلا يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء يسبح بحمد الله جل وعلا، فالرعد يسبح بحمده سبحانه، والملائكة تسبح بحمد الله جل وعلا من خيفته، يعني خوفا من الله. وكلما كان الإنسان بالله أعرف كان منه أخوف، والملائكة تخاف الله جل وعلا كما قال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم.
ست المكرمة: وأنا عنده زائرة، أردت القيام بعمل عمرة لوالدتي المتوفية، فأخبرني بأنه يجوز الإحرام من عرفات، وذهب بي إلى هناك، فقمت بصلاة ركعتين سنة الإحرام، ثم ذهب بي إلى الحرم للقيام بالعمرة، هل الإحرام من عرفات صحيح؟
المقيم بمكة إذا رغب في العمرة فإنه يخرج إلى الحل، أي جهة من جهات الحل، عرفات، الشرائع، التنعيم، الحديبية وغيرها. لكن لا ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة باستمرار، لأن أفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت شرفه الله، والطواف بالبيت يتسنى للمرء كل وقت، والحمد لله ما دام بمكة، وإذا طال الوقت عليه ولم يعتمر ورغب في العمرة فنعم يخرج إلى عرفات أو إلى غيرها من جهات الحل ويحرم من هناك، ولو لم يصلي ركعتين، ولو لبس الإحرام مثلا في بيته وخرج يعقد النية من هناك، ولا يعقد النية من البيت، يعقد النية ويلبي بالعمرة من الحل، ثم يدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر من رأسه وقد حل من عمرته.
يقول السائل: كنت أقوم بالسعي بين الصفا والمروة سعي العمرة، وبعد الشوط الرابع شعرت باحتياجي إلى الذهاب إلى دورة المياه، فخرجت بعد الشوط الرابع وتوضأت ثم عدت وأكملت السعي، هل في ذلك شيء؟
لا حرج في هذا، يجوز، إلا أن الموالاة بين الأشواط في السعي أولى، وإذا احتاج الإنسان إلى أمر ما وفصل بين أشواط السعي أو تعب وجلس يستريح فلا حرج عليه والحمد لله. ولا يشترط للسعي طهارة، إلا أن الطهارة أفضل، يعني لو كان يسعى ثم حصل منه ريح فلا حرج عليه، يكمل سعيه ولا بأس.
يقول السائل: في رمضان بعد بعض المساجد تنتهي من صلاة الفجر ولم يظهر الخيط الأبيض بعد، فهل يجوز الأكل والشرب ما بين الأذان والإقامة؟
الامتناع عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام ليس منوطا بالأذان، وإنما هو منوط بطلوع الفجر، والمؤذنون منهم من يؤذن قبل طلوع الفجر بزمن، ومنهم من يؤذن على طلوع الفجر، ومنهم من يأخذ بالأحوط يؤذن قبل الفجر بدقيقتين أو ثلاث، ولا حرج في هذا، لأن الأذان يجب أن يكون في الوقت في جميع الأوقات سوى الفجر، فالفجر يجوز أن يؤذن له قبل طلوع الفجر، لأن الناس في حال نوم فيوقظون ليستعدوا للصلاة. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، أحدهم يؤذن قبل الفجر والآخر يؤذن على طلوع الفجر، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الراوي: وكان ابن أم مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ويقول الراوي: ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن بلالا يؤذن بالليل وهو قبل الفجر بقليل. يقول: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا عرف أن فلانا يؤذن قبل الفجر، وهكذا الذي ينبغي أن يكون المؤذن معروف وقته، يؤذن قبل الفجر بخمس دقائق، بعشر دقائق، بربع ساعة، بنصف ساعة، بساعة، لا بأس، لأن أذان الفجر يجوز بعد منتصف الليل. من بعد منتصف الليل يسوغ الأذان للفجر، ولهذا يستحب الأذان الأول ليوقظ الناس، لكن لا يكون المؤذنون كلهم على هذه الوتيرة، ما أحد يؤذن عند طلوع الفجر، وإنما يؤذنون مبكرين، ما يحسن هذا. وإنما إذا وجد من يؤذن مبكر وعرف مثلا، ثم وجد من يؤذن على طلوع الفجر وعرف، حتى لا يحرم الناس من سحورهم. فإذا عرف أن هذا المؤذن يؤذن قبل الفجر فلك أن تأكل وتشرب ولا حرج عليك. وهذا من الصدر الأول كما سمعت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علم أن هذا المؤذن يصعد للمنارة ولا يؤذن حتى يرى الفجر بعينيه، فلا يجوز لك أن تأكل ولا تشرب بعد أن تسمع أذانه، لأنه يؤذن لطلوع الفجر.
يقول السائل: زوجتي مسحورة وقد أثر فيها السحر، وكثيرا ما تطلب مني الطلاق، وأريد أن أذهب بها إلى الذي يرقى عليها وأهلها يرفضون، فماذا يلزمني؟
السحر يقع ويؤثر على الإنسان، والنجاة بإذن الله من السحر بالرقية، الرقية الشرعية بالقراءة على المسحور شيء من القرآن، والنفخ عليه شيء من الأدعية الواردة في السنة النبوية، والأدعية المأثورة، كل هذه علاج بإذن الله من السحر، والإكثار من قراءة القرآن، ونفس المريض يقرأ على نفسه، يرقى نفسه، يقرأ فاتحة الكتاب وينفخ على نفسه، يقرأ آية الكرسي، يقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ويقرأ عليه غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض الصحابة رضي الله عنهم، وجبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلاج المسحور وارد ولا ينافي التوكل، يعني الأخذ بالأسباب ما ينافي التوكل. المرء مأمور بالأخذ بالأسباب وتوقي المحاذر والمهالك والأخذ العلاج ونحو ذلك، مع الاتكال على الله جل وعلا، لأن الأسباب قد تنفع وقد لا تنفع، فلا يجوز للمرء أن يتكل على الأسباب، وإنما يفعل الأسباب ويتكل على الله جل وعلا ويتضرع إلى الله جل وعلا بأن ينفع بالأسباب. مثال ذلك مثلا الرجل قد يتزوج ويتزوج زوجة وزوجتين وثلاث، ومن المعلوم أن الزواج سبب لوجود الأولاد لكن قد لا يولد له، يتزوج ويتسرى ولا يوجد له ولا يولد له، وقد يفعل الأسباب يتزوج فيرزقه الله جل وعلا العدد الكثير من الأولاد، ولا يليق بالعاقل أن يقول أنا لا أتزوج وإن كان الله قد قسم لي ولدا فسيأتي. يأتي من أين؟ من جنبك الأيمن ولا من الأيسر؟ افعل الأسباب واتكل على الله جل وعلا. لكن إذا فعل الأسباب واتكل على الأسباب يكون أخطأ، لأن السبب قد تفعله ولا ينفع، وترك الأسباب عجز. فالإنسان يفعل الأسباب الواقية ويأخذ بالحذر، ولا يجوز له أن يرمي نفسه في النار ويقول إن كان الله قد كتب لي النجاة فلن تضرني، أو يرمي نفسه في البئر والحفرة العميقة ويقول لا يضرني إن كان الله قد كتب لي النجاة، يقول لا، هذا جهل وخطأ. فالإنسان المؤمن مأمور بفعل الأسباب والاتكال على الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل المتوكلين على الله، يلبس الدرع للوقاية من ضربات السيوف، ويلبس البيضة على رأسه عليه الصلاة والسلام لئلا تصيبه ضربات المشركين في حال الجهاد في سبيل الله، فكان يأخذ بالأسباب ويتوقع البرد عليه الصلاة والسلام، ويأخذ بالأسباب في الأكل لأنها تقيه من الجوع، وهكذا. ففعل الأسباب مأمور به والاتكال على الأسباب منهي عنه.
من فعل معاصي وذنوب كبيرة قبل سن البلوغ هل يأتم وتجب عليه التوبة مع جهله بالحكم؟
التوبة مأمور بها دائما وأبدا، لكن الذنوب التي تحصل على المرء قبل بلوغه لا يؤاخذ بها إن شاء الله، لأنه مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ، لكن الأخطاء التي تحصل منه تتعدى للغير هذه يؤاخذ بها. الأشياء المالية والإتلافات يجب عليه أن يردها إلى أصحابها، أو وليه يردها ويعوض أصحابها عنها. وأما ما يتعلق بحق الله جل وعلا فالله جل وعلا يعفو عنه ولا تكتب عليه السيئات.
ما هو على الواجب على الرجل فعله إذا طلق زوجته لكي يراجعها؟ هل يجامعها أم يجي ويأتي بشاهدين؟
إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة أو طلقتين على غير عوض، يعني طلاق رجعي، وأراد أن يرجعها إلى عصمته يشهد، يجب عليه أن يشهد على الرجعة، يشهد على الرجعة، لأنه قد يمانع أولياء المرأة فيقولون أنت أرجعتها بعدما تمت عدتها، فيشهد ويسجل وقت الرجعة بالتاريخ حتى يعلم هذا، لأنه قد يخبرهم بعد تمام العدة فيقول لا أنت ما رجعت إلا بعدما خرجت من العدة ولا تصح رجعتك. والرجعة تعتبر إذا كانت في حال العدة، أما بعد انتهاء العدة فلا أثر للرجعة، يكون خاطب من الخطاب. والعدة تتفاوت، ليست كما يظنه بعض الناس أنها 3 أشهر، قد تكون ربع ساعة وقد تكون سنة وأكثر من سنة، فهي تتفاوت بحسب حال المرأة. فإذا كانت حامل فعدتها بوضع الحمل، لو وضعت الحمل بعد الطلاق بنصف ساعة مثلا خرجت من العدة، ولهذا يعايى بها ويقال امرأة قد تكون في ذمة 3 أزواج وأكثر في يوم واحد. طلقها زوجها وبعد الطلاق بنصف ساعة ولدت، خرجت من العدة، ثم يعقد عليها رجل آخر بعد ساعة أو ساعتين من ولادتها يصح، ثم بعد ساعة أو ساعتين يصح أن يطلقها، وليس لها عدة لأنه ما دخل بها ولا خلا بها، فتزوج زوجا ثالث. فاليوم الواحد قد تكون المرأة في عصمة أكثر من 3 أزواج، فعليه أن يراجعها بالإشهاد، وتحصل الرجعة كذلك بالجماع إذا جامعها حصلت الرجعة. لو طلقها مثلا ثم حصلت الجماع بعد الطلاق حصلت الرجعة، وبشرط أن يكون الطلاق رجعي. أما الطلاق البائن الذي على عوض أو مكمل ل3 طلقات فلا رجعة بعده، والطلاق البائن الذي على عوض يلزم أن يكون بعقد ومهر جديدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.